إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فدوما خير كتاب نستضيء به ونستنير ونهتدي هو كتاب الله، ذلكم الكتاب المجيد الكريم العظيم المبارك، قال الله فيه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فدوما خير كتاب نستضيء به ونستنير ونهتدي هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فيه كل خير، فيه كل جميل، فيه كل معروف، مما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك الميمون العزيز، قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الآيات. فبين الله سبحانه وتعالى أنه قد زين للناس حب الشهوات المذكورة، وابتداء فمن الذي زين هذه الشهوات؟ إذ الله قال: زين للناس حب الشهوات. من العلماء من قال إن الذي زينها هو الشيطان، وهذا القول منقول عن الحسن البصري يرحمه الله، وله مستند، ألا وهو: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. كذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى أن الذي زين هذه الشهوات هو الشيطان، بينما ذهب جمهور العلماء إلى أن الذي زينها هو الله سبحانه، ولهم استدلالات هي أكثر وأعظم. فمنها قوله تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ومن تلك المستندات أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل عليه السلام: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها وقال: والله يا ربي لا يسمع بها أحد إلا دخلها أو حرص على دخولها. فحثها الله بالمكاره ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر فقال: ما حاصله؟ والله يا ربي لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها وقال: يا رب لا يسمع بها أحد إلا وفر منها. فحفها الله بالشهوات ثم قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها وقد حفت بالشهوات فقال: والله يا رب لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. فهذا مستند للجمهور القائلين بأن الذي زين الشهوات هو الله. والجمع ممكن بأن يقال إن الشيطان مكن من تزيينها بإذن الله، مكن من تزيينها بإذن الله. وعلى هذا تنتظم قواعد أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، فكل شيء يكون بإذن الله وإن كانت ثمة أسباب لهذا الشيء. قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، أي ما تشتهي الأنفس من النساء. ابتداء، هل هذه الشهوات محرمة التي ذكرها الله في كتابه الكريم؟ فالجواب: كلا، بل لها فقه، فمنها المحرم ومنها الحلال. فعلى سبيل المثال ما صدرت به الآية الكريمة من النساء، إذ الله قال: زين للناس حب الشهوات من النساء. فقد ورد عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم، أو ورد عنه بإسناد مختلف في تصحيحه: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وورد أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فقال قائل: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في ذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. فهذا وجه الحل والإباحة والاستمتاع في هذا الصدد. فمن سلك هذا السبيل بحقه أثيب. وكما ورد عن رسولنا محمد أنه قال في شأن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لا تطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فإذا كان المبتغى خير فلك ثواب ذلك، كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أنام وأريح بدني وأطلب في ذلك من الله الأجر والثواب، كما أنني أقوم أصلي لله وأطلب من صلاتي الثواب، أطلب الثواب من وراء صلاتي، كذلك فأنا أطلب من الله الثواب من أجل راحة بدني وإعطاء بدني حقه. فمن سلك السبل الصحيحة للتعفف فأمره إلى خير وإلى ثواب وإلى رفعة درجات إن شاء الله. أما الطريق الآخر، طريق الزيغ والضلال والعصيان في هذا الجانب جانب النساء، فقد حذر منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما المراد بالفتنة في قوله عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة؟ هل المراد ما تركت بعدي اختبارا لأمتي أشد على الرجال من اختبارهم بالنساء؟ فهذا وجه. ووجه آخر في تفسير الفتنة أنها العذاب، أي ما تركت بعدي شيئا وسببا لتعذيب الرجال كالنساء، وهذا وجه آخر أيضا. فالفتنة تطلق على الابتلاء والاختبار، وتطلق الفتنة كذلك على العذاب، وتطلق الفتنة كذلك على الصرف والتحويل، أي ما تركت بعدي شيئا يصرف الرجال عن دينهم كالنساء، فالنساء يتسببن في صرف الرجال عن دينهم، ويتسببن في صرف الرجال عن الطاعات عموما. فالفتنة تطلق أحيانا على الصرف والتحويل، كما قال القائل: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأصبح قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. والنساء فيهن كل ما ذكر، يصرفن الرجال عن الطاعات، يتسببن في دخول كثير من الرجال النار عياذا بالله. فالاختبار بهن شديد، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلذا حذرنا من هذه الفتنة في جملة هائلة من الآيات والأحاديث، وحذرنا من متبوعاتها التي منها الزنا والعياذ بالله. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فحذرنا من هذه الفتنة أشد التحذير، ابتداء من الأمر بغض البصر، وانتهاء بل وابتداء أيضا من الوقوع في الفاحشة. حذرنا أشد التحذير، فقال تعالى موصيا نبيه، آمرا نبيه أن يبلغنا: قل للمؤمنين. أمر الله لنبيه محمد لما كان أهل الإيمان هم أهل الاستجابة لربهم ولنبيهم، قال تعالى لنبيه محمد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي ذلك أطهر لهم وأطيب، إن الله خبير بما يصنعون. ولم يقف الأمر على المؤمنين، بل قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته رجالا ونساء أن يغضوا من تلك الأبصار. فغض للبصر عن النسوة المحرمات وعن صورهن التي تبدو الآن في قنوات فضائية أو تبدو في أجهزة إعلام أو تبدو في صحف ومجلات، فأمرنا بغض البصر عن هذا كله، وذلك لأن معظم النار من مستصغر الشرر كما قال علماؤنا يرحمهم الله، قالوا معظم النار من مستصغر الشرر. وقد أحسن ابن القيم إذ قال: يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. وتعلمون أن الشيطان يستزلك يا ابن آدم بسبب كسبك إذا لم تتب من هذا الكسب، بمعنى أنك أحيانا تنظر إلى فتاة تمشي وتمر هذه الفتاة وقد تعلق منظرها بقلبك، فتأتي إلى صلاة ولو بعد حين تصلي، فيزين لك الشيطان في صلاتك صورة تلك الفتاة، يفسد عليك بذلك صلاتك، أو يحملك على فعل شيء محرم. قد تنظر إلى مجلة فيها صور فاضحة محرمة ثم تطوي المجلة وتظن أن أمرك قد انتهى، ولكن هذا الكسب السيء الذي اكتسبه بصرك والذي خالفت فيه أمر ربك، إذ الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا الكسب السيء يستزلك الشيطان منه ويوقعك أحيانا في الحرام بسببه، بل ويفسد عليك عبادتك وأنت في عبادتك، تبدأ في تلاوة القرآن وأنت تتدبر الآيات يأتيك الشيطان بتلك الصورة التي رأيت في المجلة فيصرفك بذلك عن تدبر آي الكتاب العزيز وعن تفهمه، يأتيك في الصلاة فينسيك معنى الخشوع والتدبر. إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام، أي في ثوب مخطط ملون عليه بعض الرسومات، فبعد أن انقضت صلاته نزع هذا الثوب وقال: اذهبوا بخميصتي هذه، أي صرفوها عني وبعدوها عني، وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاة، فإنها ألهتني أي شغلتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: أميطي هذا القرام عني، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. أحيانا الشيطان يستزلك بسبب الذنب الصغير الذي عملته فيوقعك في الحرام عياذا بالله من المحرمات. لقد قال الله في شأن أقوام، وذلك أسوق لبيان كيفية استزلال الشيطان للعباد ببعض الكسب القديم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. كيف ذلك؟ التقى المسلمون بالمشركين يوم أحد، والحمد لله في مطالع النهار كانت للمؤمنين الغلبة على عدوهم، فكان من أمر الله ما كان أن خالف بعض الصحب الكرام أمر نبيهم محمد لما قال لهم: اثبتوا في أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. فلما رأوا الهزيمة حلت بالمشركين وبدأ المسلمون في جمع الغنائم، خالف الرماة أمر نبيهم ونزلوا لجمع الغنائم، فاستدار عليهم عدوهم فاستفاقوا وبدأوا ثانية في مواجهة العدو، فأتاهم الشيطان واستزلهم بسابق صنيعهم، قال: تقاتلون وقد خالفتم أمر نبيكم، ارجعوا وراءكم حتى تتوبوا وتقتلوا على طاعة، أنتم الآن على معصية. فاستزلهم الشيطان بهذا إلى ما هو أعظم، إلى الفرار الذي عاقبته إن عاقب الله كما ذكر في كتابه: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فاستزلهم الشيطان إلى الفرار، ولولا فضل الله لعذبوا، لكن الله قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ومن العلماء من ذكر وجها آخر فقال: لما برز بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لعدوهم يوم أحد، ذكرهم الشيطان بذنوب سالفة اقترفوها في دنياهم، فقال لهم: تقاتلون وقد فعلتم كذا وكذا يوم كذا وكذا فتقتلون على غير طاعة، ارجعوا وراءكم فتوبوا وأحسنوا التوبة ثم قاتلوا. فحملهم على الفرار بسبب ذلك، وزلت أقدامهم بسبب ذلك كما قال بعض أهل العلم. فالحاصل أن الشيطان يوقعك في شيء تراه صغيرا ثم يستزلك من هذا الشيء الذي تراه صغيرا، كما قال العلماء: نظرة فابتسامة فسلام، فموعد فلقاء، وبعد اللقاء عياذا بالله أمور قد تورد الشخص الجحيم عياذا بالله. فمبدأها نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، وإن لم يتجاوز الأمر النظرة فالنظرة تتلوها النظرة وإن كانت من صغار الذنوب، إلا أنها بتراكمها تكون كبيرة وتدمر. ففي الحديث الذي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجمع هذا عودا وهذا عودا فجمعوا حطبا كثيرا حتى أنضجوا لحمهم. فكذلك صغار الذنوب تجتمع عليك وتتراكم إذا لم تتب منها أولا بأول. وكلكم يرى على سبيل المثال فاتورة الهواتف إذا أتته، أحيانا ترى فاتورة الهواتف من عدة صفحات، مكالمة نصف ثانية، مكالمة ثانية، مكالمة دقيقة، ولكنها صفحات كثيرة جدا. وقد قال ربنا: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتنة النساء حذرنا منها، حذرنا من السفر بهن ولسنا لنا بمحارم، حذرنا من مصافحة النساء، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حذرنا منها في كل الجوانب. ثم سمت فتنة أخرى من النسوة الأزواج، اللواتي هن لنا أزواج، فهن وإن كن لنا حلالا إلا أنهن أيضا فتنة. إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هكذا يقول ربنا. فامرأتك التي معك حلها الله لك، قد تحملك على فعل الحرام. ابتليت مثلا بامرأة طماعة ورزقك على قدرك الذي قدره الله لك، فتطلب طلبات ليست في وسعك، فتحملك من ثم على الكسب المحرم. إن كنت موظفا حملتك على قبول الرشوة، إن كنت عاملا حملتك على السرقة من صاحب العمل، فترديك في جهنم والعياذ بالله. طلباتها كثيرة فوق طاقتك، فتتسبب في دخولك جهنم والعياذ بالله. لقد سألت نساء النبي النبي مزيدا من النفقة، وهن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستكثرنه منها. فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت بدأ النبي في تخيير أزواجه، فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. ثم خيرها بين البقاء معه وبين الفراق، وقال لها: ما قد سمعت، لا تعجلي حتى تستشيري أبويك. وتلا عليها الآية، قالت: يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن لا تخبر بذلك امرأة من نسائك. فقال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. الحاصل أن المرأة وإن كانت صالحة قد تحملك على الكسب المحرم إمضاء لشهواتها ورغباتها، وكذلك قد تحملك المرأة التي هي زوجتك على عقوق والديك. فكلما ذهبت إليها إذا بها تطعن في أمك، تطعن في أختك، أبوك فعل، أخوك فعل، فتتسبب لك في قطع الأرحام. تأتي تشتري هدية لأمك، فإذا بالزوجة المبخلة تقول: أولادك أولى، أولادك أشد احتياجا من أمك، أمك لن تفرح وهي عجوز. فتحملك على قطيعة الرحم، وتحملك على عقوق الوالدين. فالفتنة بالنساء عظيمة، قد تشعل لك فتنة مع جيرانك، وتتسبب في قطع الصلة بينك وبين الجيران. فلذلك وأنت رجل كن قواما على المرأة آخذا بيديها إلى الخير، واحذر أن تتورط في امرأة ليست بصالحة وليست على دين. وقد تعلمون أن الطلاق وإن كان في بعض الأحيان يكره كراهية شديدة، إلا أنه أحيانا يوصى به. ألم تروا أن إبراهيم الخليل أوصى ولده إسماعيل أن يغير عتبة بابه؟ ألم تروا أن عمر قال لولده عبد الله بن عمر: طلق امرأتك. وكان كما ورد في بعض الطرق أنه شغل بها أحيانا حتى عن الجماعة، فتنازع. وكان ابن عمر يحبها وعمر يبغضها، وعمر محدث ملهم يبني عداوته ويبني محبته على شريعة ودين. فتنازع وتخاصم إلى الرسول، قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر: أطع أباك. فأطاعه وطلق الزوجة. لذلك فقه متسع بارك الله فيكم. قال تعالى محذرا ومزهدا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الذين هم فتنة هم الآخرون. فقد يحملون الأب على الكسب المحرم لقضاء حوائجهم، قد يحملون الأب على عقوق الوالدين الكبار، قد يحملون الأب على عداوة الجيران، قد يحملون الأب على التباهي بهم والتعالي على الآخرين. لقد كان النبي يخطب خطبة جمعة فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما صبيان صغيران عليهما ثوبان أحمران يتعثران في مشيتهما، فنزل النبي من على المنبر واحتضنهما وقال: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. فاحذر من فتنة البنين كذلك. ثم قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسن إسناده: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. كيف الجمع بين هذا وبين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ وجه الجمع أن يقال إن فتنة المال عامة تعم الصغير والكبير والرجل والمرأة على السواء، أما فتنة النساء فهي بالنسبة للرجال خصوصا. قال تعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقد قال النبي محذرا: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن فتنة المال تتسبب، سلمنا الله إياكم، في قطع الأرحام. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقي الأرض أفلاذ أكبادها كأمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت، أي بسبب هذا المال قتلت. ويأتي القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، مال متروك لا يؤخذ. يقول: في هذا قطعت رحمي. ويأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. ففتنة المال فتنة مدمرة تحمل الشخص على قطع الرحم. الصداقات تقطع بسبب فتنة المال، الوشائش والصلات تقطع وتمزق بسبب فتنة المال، الصلوات تترك بسبب تلك الفتنة. فنادرا ما إذا وجد بيننا حتى في جمعنا وجماعاتنا من هو صاحب الملايين، نادرا إذا وجد مثل هذا، بل شغله ماله الذي جمعه فعدده ظانا أن ما له أخلده. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جديا أسك مقطوع الأذن ميتا، فقال: من يشتري هذا؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا إذ هو أسك يا رسول الله، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام للدنيا أهون على الله من هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحذروا فتنة المال أيها الإخوة التي تحملكم على ترك الجمع والجماعات، التي تحملكم على قطع الأرحام، التي تحمل على سفك الدماء. قال تعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، أي المطهمات الحسان المعلمات، وكانت من أفخر أنواع الخيول. فهذه شهوات يحبها الخلق ويحدث فيها التنافس، كما يحدث الآن التنافس في شيء مشابه ومثيل وهو السيارات. تمشي على رجليك وغيرك يركب السيارة فيحتقرك. يمن الله عليك بسيارة من ماركة ضعيفة فيسخر منك من صاحب السيارة الفارهة، وهكذا دوما في تباهي تفاخر بأسماء سيارات وأسماء مراكب، تفاخر وتعالي وتباهي تركبها، فإذا بصدرك قد امتلأ غرورا وكبرا على قدر نوع سيارتك وماركة السيارات. تمشي على رجليك ترث تواضعا، كما قال عمر رضي الله عنه وقد ركب برذونا وهو شبيه بالبغل، فتبختر به البرزون بعد التبختر، فنزل عمر من توه وقال: والله ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، اذهبوا به عني. قال تعالى: والخيل المسومة والأنعام، يعني من الإبل والبقر وغيرها والحرث، أي والزراعات والبساتين. قال تعالى: ذلك، أي ذلك المذكور، متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع. قل، أي لأمتك يا محمد وللمصدقين بك ولغيرهم: أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي بساتين عظيمة وحدائق ذات بهجة، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها الأنهار. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ليست كنساء الدنيا، بل نسوة مطهرات من الحيض والنفاس والبزاق والتفل، مطهرات القلوب كذلك من الغل والحقد والغيرة الشديدة، مطهرات من الذنوب والمعاصي، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. وهو أعظم شيء أن الله يحل رضوانه على القوم فلا يسخط عليهم بعده أبدا. والله بصير بالعباد الذين يقولون: ربنا إننا آمنا، فهذا ديدنهم وذاك هجيرانهم، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تعلمون بارك الله فيكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتعلمون أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلوات الله وسلامه عليه في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ألا وبعد هذه التوطئة، ونحن الآن فيما ذكره الناس ولم يثبت به سند في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وابتداء لم يعلم بسند ثابت ما اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن العرب على عادتهم لم يكونوا يسجلون أوقات الولادة، كانوا أمية لا يكادون يتقنون القراءة والكتابة. ثم كما سمعتم لم يرد سند ثابت صحيح يفيد ما اليوم الذي ولد فيه النبي، ما تاريخ ذلك اليوم. أما هو فقد ولد يوم الاثنين، أما متى هذا الاثنين؟ هل هو في ربيع؟ هل هو في جمادى؟ هل هو في رمضان؟ هل هو في غير ذلك؟ لم يثبت بذلك تاريخ بسند صحيح، والله تعالى أعلم. وكذلك لم يحدث إجماع من المسلمين على اليوم، أعني على التاريخ الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بضائر شيئا إن شاء الله. ثم على فرض أنه علم ذلك التاريخ، فما الهدي في ذلك؟ هل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفلون بهذا اليوم الذي ولد فيه النبي بهذه الصور التي نقيمها ونصنعها؟ كلا، بل ما ورد شيء من ذلك في القرون المفضلة عموما، سواء قرن النبي عليه الصلاة والسلام أو القرن الذي بعده أو الذي تلاه، لم يرد في ذلك شيء عن هذه القرون المفضلة في احتفالاتهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحب صوم يوم الاثنين لكونه ولد فيه، وليس هذا بالاحتفال المبهرج الذي يحدث الآن. فهذه الاحتفالات بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم تعد في القرون المفضلة كما هو معلوم، بل وصاحبها في كثير من البلاد أمور شركية من التنادي والتداعي بقولهم: مدد يا رسول الله، وهذا طلب من غير الله يعد شركا بالله عز وجل يحبط الأعمال. فكما تعلمون أن الله عز وجل له حق، ثم النبي له حق، ثم أهل الإيمان لهم حق، فإذا تداخلت على شخص من الحقوق ضل وما كان من المهتدين. إذا أعطيت الرسول الكريم حق رب العالمين الذي اختص به ربنا سبحانه من كشف الضر وجلب النفع، فقد أشركت بالله. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فخير احتفال منك برسولك محمد إذا رمت احتفالا أن تتبع سنة النبي الكريم في كل أمورك، أن تتبع الكتاب الذي نزل على هذا النبي الكريم في كل أمورك، أن تستمسك بسنته عليه الصلاة والسلام في كل شؤونك، أن تتحاكم إليه على الدوام. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة، من حق رسولكم عليكم أن يتبع. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا أعظم حق للنبي علينا بعد توقيره وإجلاله والإيمان به، طاعته صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فعليكم بطاعة هذا النبي الكريم، تعزيره وتوقيره واقتفاء أثره، ثم صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد ذكر فريق من أهل العلم أمرا لعلكم تعرفونه أو تعرفون الحديث الوارد فيه. ذكر بعض أهل العلم أمرا حاصله أن من عظيم أسباب تفريج الكروب هو كثرة الصلاة على النبي محمد. ودل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه إذ قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أجعل لك ربع صلاتي، أي ربع دعائي، يعني أنا أقول: اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم صل على النبي محمد، أدعو هداية. كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي يا رسول الله؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي يا رسول الله؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاستل منها بعض العلماء فائدة. قالوا: من أسباب تفريج القلوب كثرة الصلاة على النبي محمد، كما أن من أسباب تفريج القلوب الصلاة، ومن أسباب تفريج القلوب الاستغفار، فمن أسباب تفريج القلوب كثرة الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لما سمعتم من الحديث: إذن تكفى همك ويغفر، أو تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا فصلوا على نبيكم وسلموا تسليما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد التي أعدت للمتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. نعوذ بك اللهم من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا مجيب الدعاء، انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، واخذل أهل الكفر أينما كانوا وحيثما حلوا يا رب العالمين.
ألا وأخم الصلاة.